وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نجتمع على كتاب الله عز وجل نتلوه ونتدارس فيما بيننا، ونحن في هذا المجلس الذي أسأل الله أن يبارك فيه وفي أهله وفي رواده، ونحن في ليلة الجمعة في 11 من جماد الآخرة لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة العاشر من الشهر الثالث لعام 17 و2000، وما زلنا مع سورة النازعات، وقد وقفنا على قول الله عز وجل: أأنتم أشد خلقا أم السماء. نعم. ها؟ طيب، إن في ذاك لعبرة نعم لمن يخشى. نعم، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا أم السماء، بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها، إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
نعم، الحمد لله. تفضل أقرأ. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى:
قوله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، آية 26.
قال رحمه الله تعالى بقوله
26،
بقوله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، فإن من يخشى الله هو الذي ينتفع بالآيات والعبر، فإذا رأى عقوبة فرعون عرف أن كل من تكبر وعصى وبارز الملك الأعلى يعاقبه في الدنيا والآخرة، وأما من ترحلت خشية الله من قلبه فلو جاءته كل آية لم يؤمن بها.
نعم، لما ذكر الله عز وجل هلاك فرعون الذي تكبر وتجبر إلى أن قال: أنا ربكم الأعلى، إلى هذا الحد قال: أنا ربكم الأعلى. وفي آية أخرى ذكر الله عنه قال: ما علمت لكم من إله غيري. فأغرقه الله وأهلكه هو وجنوده. فالله يقول إن في ذلك لعبرة لما يخشى، في ذلك أي في هلاك الله عز وجل لعدوه وعدو موسى وعدو المؤمنين فرعون ومن معه، عبرة لمن يخشى. أما الذي لا يخشى الله فلا يعتبر بشيء. وذاك رب العالمين دائما يذكر مثل القرآن هدى وموعظة للمتقين، من ليس في قلبه تقوى ولا إيمان فإنه لا يتعظ ولا يهتدي. وإن كان القرآن هو في ذاته هدى وموعظة وعبرة، لكن إذا لم يوافق مكانا صالحا لأن يهتدي صاحبه فإنه لن ينتفع به. يعني مثال على ذلك، لو أن صنع السكين حادة جيدة نافعة في مكانها، لكن اشتراها إنسان على أنها سكين جيدة نافعة ماركة، فوضعها على مكان لا يصلح للقطع، حديد فولاذ أو حجر، يعني جلموت صخر صلب، فإن لو حاول أن يقطعها ما تنقطع هذه الحجرة أو هذه الحديدة. فلا يقال حينئذ العيب في السكين، لكن المحل غير قابل لأن يقطع. هذا مثال يضربها العلم، يقول هكذا القرآن هو هدى، هو موعظة، هو عبرة، هو هداية، لكن متى؟ إذا وجد قلبا يتقبل هذا القرآن وينتفع به. فإذاك الله يقول إن في ذاك لذكرى لمن كان له قلب، يعني لمن كان له قلب سليم يستفيد وينتفع من ذكر الله عز وجل، من الموعظة، من القرآن. أما إذا كان القلب منتكسا قاسيا بعيدا عن الله، لا أخشى الله عز وجل، فهذا ما تنفع فيه موعظة ولا تنفع فيه آية. وإنما كلما تلي عليهم القرآن زادهم ماذا؟ إذا قرأ عن القرآن زادهم نفورا، ينفرون ولا يستفيدون، فلا يعتبرون لا بقصة ولا بحادثة ولا بآية ولا بذكرى. فالله يقول إن في ذلك ما ذكرناه لكم في هذا السياق لعبرة لمن يخشى. يستفاد من هذا من حيث المفهوم أن من لم يخشى، من ليس له قلب يخشى فيه الله عز وجل، فإنه لن تكون له عبرة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. نعم.
قال تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، إلى قوله متاعا لكم ولأنعامكم.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: يقول تعالى مبينا دليلا واضحا لمنكر البعث ومستبعد إعادة الله للأجساد: أأنتم أيها البشر أشد خلقا أم السماء ذات الجرم العظيم والخلق القوي والارتفاع الباهر، بناها الله، رفع سمكها أي جرمها وصورتها، فسواها بإحكام وإتقان يحير العقول ويذهل الألباب، وأغطش ليلها أي أظلمه، فعمت الظلمة جميع أرجاء السماء فأظلم وجه الأرض، وأخرج ضحاها أي أظهر فيه النور العظيم حين أتى بالشمس، فانتشر الناس في مصالح دينهم ودنياهم، والأرض بعد ذلك أي بعد خلق السماء دحاها أي أودع فيها منافعها، وفسر ذلك بقوله أخرج منها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها أي ثبتها بالأرض، فدح الأرض بعد خلق السماوات كما هو نص هذه الآية الكريمة. وأما خلق نفس الأرض فمتقدم على خلق السماء، كما قال تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، إلى أن قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات. فالذي خلق السماوات العظام وما فيها من الأنوار والأجرام والأرض الغضاء الكثيفة وما فيها من ضروريات الخلق ومنافعهم، لا بد أن يبعث الخلق المكلفين فيجازيهم بأعمالهم، فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه. ولهذا ذكر بعد هذا قيام الساعة ثم الجزاء فقال.
طيب، تذكرون في أول السورة ذكر الله عن المشركين أنهم ينكرون البعث، وإنما يقول: أإذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة. وقلنا أن من أبرز مسائل الجاهلية أنهم يكفرون بالآخرة، ويقول لا قيامة لا ساعة، يقول هيهات هيهات لما توعدون، يقول أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة، يقول ما يحيي العظام وهي رميم، يقول فأتوا بآبائنا الأولين. فلما كانت هذه من مسائل الجاهلية إنكار البعث، ناسب أن يذكر الله أدلة كثيرة وأمثلة لبيان قدرته وحقيقة قيام الساعة. فمما ذكر الله عز وجل أنه خلق السماوات والأرض، والله يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أيما أكبر، السماوات والأرض ولا الناس؟ السماوات والأرض. والعرب يقول من كان قادر على أن يحمل القنطار فهو على حمل الأوقية أقدر، قنطار وزن ثقيل واحد يستطيع يحمله، فمن باب أولى يحمل الأيس وزنا خفيفا. فإذا كان رب العالمين قد خلق السماوات والأرض، السماوات السبع الشداد اللي سمك السماء الواحدة مسيرة 500 عام، ما بين السماء وسماء مسيرة 500 عام، وهي سبع سماوات شداد، ورفعها الله عز بغير عمد كما ترونها بلا عمد، وخلق الله الأرض وجعل فيها رواسي جبال راسيات، وأودع فيها منافعها من ماء من نبات كل هذا الذي خلقه أيعجزه جل وعلا أن يخلق الإنسان خلقا جديدا يبعثه من قبره ليحاسبه؟ قطعا لا يعجزه. كيف وهو الذي خلق الإنسان أصلا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم؟ فهذا ما يكرره الله في كتابه لبيان قدرته على أنه قادر أن يخلق الإنسان خلقا جديدا ويبعثه ويحاسبه. فمن هذا ذكر هنا في هذا السياق فقال: أأنتم أشد خلقا؟ أنتم تستبعدون الله يخلقكم من جديد ويبعثكم ليحاسبكم؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ الجواب: السماء أشد خلقا، بناها كما قال جل وعلا: والسماء بنيناها بأيد، يعني بقدرة، وإنا لموسعون. فالله خلق السماء بقدرته سبحانه وتعالى وبقوته، ورفعها جل وعلا بغير عمد، وأودع فيها آيات عظيمة، منها النجوم جعلها زينة للسماء، ومنها أنه جل وعلا جعلها سميكة شديدة قوية، ومنها أن جل وعلا جعل فيها ظلاما يغشاها ونورا ضحى ينيرها. يعني من يستطيع أن يفعل ذلك؟ لو اجتمع الإنس والجن والملائكة على أن يفعلوا شيئا من ذلك ما استطاعوا، وهم مخلوقون لله تبارك وتعالى. فالله الذي إيش رفع السماء؟ رفع السماوات السبع بغير عمد، وهو الذي خلق السماء وهي أشد من خلق الناس، وهو الذي بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. يعني السماء تظلم، هذا أمر عظيم جدا، لكن لأننا نراه كل ليلة يعني ما نشعر به، ولو خلق عظيم جدا. ما الذي يقدر على أن يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل؟ من إلا الله سبحانه وتعالى. أنت ترى في النهار السماء لها لون وفي المساء لها لون آخر، ما الذي أظلمها ثم إذا ظلمت وأصبحت سوداء؟ ما الذي يخرج ضوءها؟ ها؟ من؟ الله وحده سبحانه وتعالى قادر على هذا، أن يعجزه أن يخلق الإنسان خلقا جديدا ويحاسبه. وهذا من غاية من حكمته سبحانه وتعالى، إذ لو لم يبعثهم لتساوى المحسن والمسيء، المؤمن والكافر، فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ناس يعلمون أن لا إله إلا الله ويعبدونه، وناس لا يعلمون أن لا إله إلا الله ولا يعبدوا، يستوون؟ ما يستوون. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا يمكن. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لا يمكن الله عز يبعث، لا يبعث الناس ولا يحاسبهم، لا يمكن. هذا منافي لحكمة أحد الناس، كيف وهو جل وعلا أحكم الحاكمين؟ فيذكر هذه الأدلة، منها هذا الذي ذكره هنا، أنه قال: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض، الأرض أيضا مخلوق عظيم، بعد ذلك دحاها، أي أودع فيها ما أودع من المنافع. قال: أخرج منها ماءها ومرعاها. ما الذي يخرج الماء؟ يعني لو جعل الله عز الماء غورا، يعني غائر في الأرض، من ذا؟ قال إيش؟ من يأتيكم بماء معي؟ من يستطيع أن يخرج هذا الماء لولا الله عز وجل؟ ما الذي يستطيع أن ينبت الأرض؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الله جل وعلا، لو اجتمع الإنس والجن ما استطاع يخلق حبة، لكن الله يفعل ذلك ويتكفل بأرزاق العباد. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، يعني تكفيكم الأحياء والأموات، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. الأرض مخلوق عظيم، الإنسان ولا شيء عند الأرض. قال: والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها. ذكرنا مرارا أن هذه الجبال جعل الله أوتادا حتى هذه الأرض لا تميد ولا تضطرب، وهذا من نعمة الله. لو اضطربت الأرض كيف نصنع؟ كيف نعيش عليها؟ كيف يهنأ لنا بال؟ كيف نكتب، نتزوج، نطهي، نخيط، نصنع؟ ماذا نفعل وهي مضطربة فينا كأننا في سفينة صغيرة يعني في وسط البحر؟ ماذا سنفعل؟ كم من العمليات الجراحية، الأشياء الدقيقة، الصناعات هذه، كيف 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 سنعيش لو أن الأرض تضطرب فينا؟ ما استطعنا نعيش لحظة واحدة. جرب، امش، أخذ لك ورقة وقلم وانت ماشي وانت تجري اكتب، تستطيع تكتب سطرا واحدا؟ ما تستطيع. فكيف لو الدنيا كلها، الأرض كلها مضطربة فينا، كيف حالنا؟ ما الذي جعل فيها رواسية شامخات حتى تكون ثابتة حتى لا تميد منها؟ من؟ الله عز وجل. قال: والجبال أرساها. لما قال متاع لكم ولأنعامكم؟ حتى نستمتع بها وحتى ننتفع بها، وهذا من نعم الله الظاهرة والباطنة والعامة والخاصة، الكل منتفع، حتى الكافر منتفع بها، حتى البهيمة. فقال جل وعلا: متاعا لكم ولأنعامكم. ثم ذكر جل وعلا قيام الساعة ليحاسب الله العباد. الآن تبين لنا قدرة الله على أن يخلق الإنسان خلقا جديدا، وحكمة الله عز وجل أن يبعث الناس خلقا جديدا ليحاسبهم. فيذكر الله الساعة، وهو الحدث العظيم الأكبر الذي ليس أكبر منه شيء من الأحداث، الساعة، اليوم العظيم. نعم. قال:
فإذا جاءت الطامة الكبرى إلى قومه فإن الجنة هي المأوى، أي إذا جاءت القيامة الكبرى والشدة العظمى التي يهون عندها كل شدة، فحينئذ يذهل الوالد عن ولده والصاحب عن صاحبه وكل محب عن حبيبه.
نعم. القيامة سبق أن ذكرنا لها أسماء كثيرة، وكثرة أسماءها بسبب ماذا؟ كثرة حوادث لا تقع فيها. وكل أسماء القيامة أعلام وأوصاف، فما من اسم اليوم القيامة إلا وفيه وصف وحدث يقع، لذلك سميت. فهي طامة الكبرى، الفاجعة العظمى الشديدة التي تطم كل شيء وتعم كل شيء، لن ينجو من أحد، ما في أحد لن يشعر بها، ما في إنسان يذهب الأرض ويغور فيها فلن يخرج، لا، بل تعم كل حي، حتى إذا نفخ في الصور صعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فهي طامة كبرى، يعني حتى هذا اللفظ طام من حيث الحروف والتركيب والشدة، يدلك على إيش؟ أن الحدث عظيم، فسماه رب العالمين طامة. وهكذا اسماء القيامة، إذا زلزلت الأرض زلزالها، زلزلة لنا بها حركة شديدة، ويقول الله عز وجل: الصاخة التي تصخ الآذان، والواقعة التي تقع فتعم كل شيء، والقارعة التي تقرع القلوب، وهي أيضا الطامة الكبرى بشدتها وعمومها تعم كل شيء. فإذاك الله يقول: فإذا جاءت الطامة الكبرى، طامة الحدث العظيم الأكبر الشديد الذي يعم كل شيء. نعم.
ويتذكر الإنسان ما سعى في الدنيا من خير وشر، فيتمنى زيادة مثقال ذرة في حسناته، ويغمه ويحزن لزيادة مثقال ذرة في سيئاته، ويعلم إذ ذاك أن مادة ربحه وخسرانه ما سعاه في الدنيا، وينقطع كل سبب ووصلة كانت في الدنيا سوى الأعمال، وبرزت الجحيم لمن يرى.
طيب، يقول الله عز وجل، لا إله إلا الله، يقول جل وعلا: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، أي في ذلك اليوم كل إنسان يتذكر ما سعى، حتى لو اليوم نسيته من الحسنات أو من السيئات، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. يوم القيامة تعرض أعمالك يا عبد الله، كلها أحصاها الله عز وجل، كل صغيرة، كل كبيرة، كل حركة، كل سكون، كل كلمة، كل احتقار، كل احترام، احتقرت أحد تجده أمامك، احترمت أحد تجده أمامك، ابتسمت وجه أخيك تجده أمامك، تصدقت بصدقة، سبحت تسبيحة، نظرت نظرة محرمة، سمعت ما حرم الله، تكلم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أحصاه الله ونسوه. كل صغير كل كبير يتذكر إنسان يومئذ يعرض عليه، تعرض الأعمال، وكل إنسان ألزمنا طائره في عنقه، ونخرجه يوم القيامة كتابا يلقاه منشور، أقرأ كتابك. فيتذكر حينئذ الإنسان فيه، وهذا من أعظم المواقف وأشدها، أن الإنسان تعرض عليه أعماله فتظهر له فيتذكرها. أما المحسن فيتمنى لو أنه ازداد، وأما المسيء فيتمنى لو أنه أقصر. حتى أهل الجنة وهم أهل الجنة يتحسرون على كل ساعة مرت بهم لم يذكروا فيها اسم الله. شوف، يعني هو حتى يوم القيامة اسمه يوم الحسرة، يوم الندامة، يوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال: وبرزت.
وبرزت الجحيم لمن يرى، أي جعلت في البراز ظاهرة لكل أحد، قد بيئت لأهلها واستعدت لأخذهم منتظرة لأمر ربها.
نعم. وبرزت الجحيم لمن يرى، الجحيم برزت أي جعلت في البراز، والبراز يعني المكان المبتعد. وكان الرجل إذا أراد أن يقضي حاجته ذهب إلى البراز، يعني إلى المكان المبتعد، فسميت الفضلة نفسها براز، نسبة إلى أن الواحد إيش يبرز إذا أراد أن يقضيها، يعني من باب الكناية. كما سميت الفضل الغائط، والغائط إيش الغائط أصلا؟ المكان منخفض. قال جل وعلا: أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني من المكان المنخفض يذهب إليه يقضي فيه الحاجة. فالجحيم تبرز أو تبرز وتسعر وتشتد وتفور، مستعدة إيش لأهلها، لأن هي عذاب الله. الله يقول للنار: أنت عذابي وعذبك من أشاء. فتبرز الجحيم يوم القيامة استعدادا لتلقي أهلها ومن وجبت له، والعياذ بالله. ثم يذكر الله أقسام الناس. نعم، قال: فأما
من طغى، أي جاوز الحد بأن تجرأ على المعاصي الكبار ولم يقتصر على ما حده الله، وآثر الحياة الدنيا على الآخرة، فصار سعيه لها ووقته مستغرقا في حظوظها وشهواتها، ونسي الآخرة والعمل لها، فإن الجحيم هي المأوى له، أي المقر والمسكن لمن هذه حاله.
نعوذ بالله من حال أهل النار. طغى في الدنيا، تجاوز الحد الشرعي الذي حد له، فعصى الله عز وجل وأتى بالكبائر، وآثر الحياة الدنيا، يعني آثرها على الآخرة، بل تؤثر الحياة الدنيا، أي آثرها على الآخرة، لأن الإنسان من طبعه إلا ما وفقه الله لطاعة يحب العاجل، يحب الشيء الآن يأخذه. هل ترى كثيرا من الناس تتراكم عليه الديون والأقساط؟ لماذا؟ والقروض لماذا؟ لأنه يريد يستمتع الآن، عطني، ثم يتحمل بعد ذلك ديونا كثيرة، وربما تتضاعف، وربما بالحرام. لكن إيش عامة الإنسان، عامة بني آدم، يفرح بما هو في عجلة، وهكذا يستعجلون متاع الدنيا، ويتمنون لو يعيشون فيها حياة طويلة، فيؤثرون على الآخرة، فيوم القيامة يندمون ندما شديدا. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، يأوي إليها ويرجع إليها، فتحضنه النار والعياذ بالله، فأمه هاوية، يعني كالأم التي تحضن ولدها، النار تحضن أهلها والعياذ بالله. نعوذ بالله من عذاب الله. نعم.
وأما من خاف مقام ربه، أي خاف قيام عليه ومجازاته بالعدل، فأثر هذا الخوف في قلبه، فنهى النفس عن هواها الذي يصدها عن طاعة الله، وصار هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وجهد الهوى والشهوة الصادين عن الخير، فإن الجنة المشتملة على كل خير وسرور ونعيم هي المأوى لمن هذا وصفه.
نعوذ بالله، نعوذ بالله من عذاب الله، ونسأل الله رحمته وفضله. وأما من خاف مقام ربه، الخوف عبادة عظيمة جليلة، وقد ضل من ضل من أهل البدع من قال: أعبد الله لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته. نعوذ بالله. الرسل يدعون الله رغبا ورهبا، يقول الله: ولمن خاف مقام ربه جنتان، فجمع بين الخوف والطمع، إن خفت الله عز وجل رزقك الله جنتين، فكيف هذا يأتي ويقول: أعبد الله لا خوفا منه ولا طمعا في جنته؟ والله يقول: وأما من خاف مقام ربه، خاف من الله، من القيام بيد الله، وسأل الله له عن كل شيء، عن كل صغير وكبير، ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. إذن هنا الله يدعونا إلى الخوف ويطمعنا بالجنة، من خاف الله عز له الجنة، فكيف يأتي إنسان يقول: أعبد الله لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنة؟ وبعض الناس يقول: الله أكبر، يهز رأسه، هذا الإيمان، يعبد الله، حتى يقول بعضهم والعياذ بالله يقول: ربي لو أدخلتني النار لا أبالي. يا سلام، ما هذا؟ مستهين بعذاب الله، مستهين بعذاب الله، نعوذ بالله. هذا لو كان عنده إيمان صحيح ما قال هذا الكلام. إذا الرسل يسألوا الله الجنة ويعوذ بالله ويستعيذ بالله من النار، فكيف يقول: مش همتني لا جنة ولا نار، إنما أعبد الله حبا. ولذا عبدت الله حبا ينافي أنك تعبده خوفا ورجاء، هذا أركان العبادة، أن تعبد الله ماذا وماذا وماذا؟ حبا وخوفا ورجاء، هو الخضوع لله عز وجل مع غاية الحب والخوف والرجاء تتم العبادة. فهنا في هذا السياق يذكر الله لنا الخوف والرجاء. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، يعني خوفنا من الجحيم لازم نخاف منها، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن المأوى فإن الجنة هي المأوى. وما خلاصة هذه الدنيا إلا أن الإنسان يرجو أن يدخل الجنة وينجو من النار. قال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. كل نفس، صغير كبير، رجل امرأة، مسافر في الحضر في السفر في الجو في البحر، المتعافي المحافظ السقيم السليم، كل نفس ذائقة الموت. وإنما توفون أجوركم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. هذه الخلاصة. كيف يتساءل يقول لا خوفا من نار الله ولا طمعا في جنته؟ نعوذ بالله من هذه العقائد الباطلة. قال: وأما من خاف مقام ربي، خاف القيام عليه ومجازاته بالعدل، فأثر هذا الخوف في قلبه، فنهى النفس عن الهوى، عن هواها الذي يصدها عن طاعة الله، وصار هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء الهوى والشهوة الصادين عن الخير. فإن الجنة المشتمل على كل خير وسر نعيم هي المأوى لمن هذا وصفه. نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. نعم. ثم قال:
يسألونك عن الساعة أيام مرساها إلى آخر السورة، أي يسألك المتعنتون المكذبون بالبعث عن الساعة متى وقوعها وأيام مرساها، فأجابهم الله بقوله: فيما أنت من ذكراها، أي ما الفائدة لك ولهم في ذكرها ومعرفة وقتها وقت مجيئها، فليس تحت ذلك نتيجة. ولهذا لما كان علم العباد للساعة ليس لهم فيه مصلحة دينية ولا دنيوية، بل المصلحة في إخفائها عليهم، قوي علم ذلك عن جميع الخلق واستأثر بعلمه، فقال: إلى ربك منتهاها، أي إليه ينتهي علمها، كما قال في الآية الأخرى: يسألونك عن الساعة أيام مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو.
من حكمة الله عز وجل أن الساعة لا يعلمها إلا هو، ولو كان الناس يعلمون متى الساعة لفسدت الدنيا، لما ظهر الحق من الباطل ولا المحسن من المسيء، كان كل واحد يفسد كما يشاء، وقبل أن يموت أو قبل سعيته، والتوبة تجب ما قبلها. لكن من حكمة الله غيب عن الإنسان حتى متى ساعته، الساعة الصغرى وفاته ما يدري متى، لا حكمة في ذلك، حكمة عظيمة. وهذا الأمر العظيم الجلل الحدث الكبير قيام الساعة كان المشركون يسعونه كثيرا، إن كان حقا فمتى؟ حدد لنا. مع أن هذا مما استأثر الله عز به في علم الغيب عنده، علمنا حكمة ذلك أو جهلنا. وكل من طلب أن يعرف حكمة الله في كل شيء فهو طلب أن يكون مثل الله. من ذا الذي يحيط بحكمة الله؟ الله وحده. حتى الملائكة ما يعلمون كل شيء، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. حتى الرسل لا يعلمون الغيب ولا يعلمون لماذا في كل شيء. حتى جبريل عليه السلام أفضل رسل الملائكة، سأل محمد صلى الله عليه وسلم أفضل رسل البشر: متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، في خمس إنها من جملة خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلقوا الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة ونزل الغيث ويعلم في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فهذا ما يسأل عنه كثير من المشركين، بل إلى يومنا هذا بعضهم يعمل حسابات وكذا، يقول ستقوم بالسنة الفلانية. سبحان النصوص صريحة واضحة بأن لا يعلم متى الساعة إلا الله عز وجل. حتى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملك الذي ينفخ في الصور إعلان لقيامها هو نفسه لا يعلم متى. الذي ينفخ في الصور ما يعلم متى، لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل، لحكم عظيمة بالغة. نعم، أحاط الله عز وجل بها.
إنما أنت منذر من يخشاها، أي إنما نذارتك نفعها لمن يخشى مجيء الساعة ويخاف الوقوف بين يدي الله، فهم الذين لا يهمهم إلا الاستعداد لها والعمل لأجلها. وأما من لم يؤمن بها فلا يبالي به ولا ولا بتعنته، لأنه تعنت مبني على التكذيب والعناد، وإذا وصل إلى هذه الحال كان الإجابة عنه عبثا، ينزه أحكم الحاكمين عنه، تمت الحمد لله رب العالمين.
إنما أنت منذر من يخشاه، يعني مهمتك أن تنذر لا أن تحدد متى هذه الساعة. نفس الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى الساعة، وهؤلاء إنما يسونها من باب التعنت، يعني لا لكي يستعدوا للساعة. وقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة، وهو من المسلمين والصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صرفه عن هذا السؤال الذي لا فائدة منه إلى سؤال بادره به، فقال وما أعددت لها، وما أعددت لها؟ فقال حب الله ورسوله. فقال المرء مع من أحب، أنت تجهز لهذه الساعة، لا أنت إيش تعرف متى هي. وقد أخبرنا بأن لا يمكن أن نحط الإنسان بعلم الساعة ولا متى تقع، لكن جعل لها ماذا؟ أمارات، جعل لها أشراط تعرف بها. وأنت يا عبد الله هناك ساعة محققة، ساعة خاصة بك، وهي ماذا؟ وفاتك. فمن مات قامت ساعته، استعد للموت، استعد للقاء الله عز وجل، لا تشغل نفسك بالساعة متى تكون، فهذا أمر قد غيبه الله عز وجل حتى عن الملائكة المقربين وحتى عن الأنبياء المرسلين. وإنما أعدد لهذه الساعة والقيام بين الله عز وجل جوابا وعملا، قلل من السيئات وأكثر من الحسنات، وتوب إلى الله عز وجل، وأصلح ما بقي من حياتك ومن أيامك، وأسعى أن تبدل السيئات ماذا؟ حسنات، وأن تمحوها، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. تم الكلام والتعليق على هذه السورة بحمد الله على سورة النازعات، والأسبوع القادم إن شاء الله نشرع بسورة العبسة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.